السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقودنا بقرآنك، ويحكم فينا شرعك برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إن شاء الله تعالى إلى برنامجكم الآداب الضائعة. وكنا قد تكلمنا عن الأدب مع الله عز وجل، ثم تكلمنا عن الأدب مع القرآن في حلقتين ماضيتين، وهذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في الأدب مع القرآن. عنوان الحلقة: الأدب مع القرآن. الأدب مع القرآن. القرآن هو العصمة الواقية والمعجزة الباقية والنعمة السابغة والحكمة البالغة والحجة الدامغة. القرآن من تكلم به صدق، ومن حكم به عدل. فيه خبر من قبلنا، ونبأ من بعدنا، وحكم ما بيننا. القرآن كلام الله عز وجل، المتعبد بتلاوته، المتحدى به على كر العصور وعلى مر الظهور. القرآن هذا الكتاب الخالد، ينبغي أن نتأدب معه عند تلاوته. ذكرت جملة من الآداب في اللقاء الماضي، منها قلت: أول أدب مع القرآن الإخلاص في قراءته، ثانيا لا نمس المصحف إلا ونحن على طهر، بل أوجب الأئمة الأربعة أن نكون على وضوء، ثالثا أن نعمل بالقرآن، نقرأه ونعمل به، نقف عند حدوده كما نقف عند حروفه، أربعة أن نحسن أصواتنا بتلاوة القرآن. والضابط في هذا أن نتعلم أحكام التلاوة، أن نتعلم أحكام التجويد. وذكرت جملة طويلة من الأدب مع القرآن، وفي هذه الدقائق المباركات نأتي على جملة أخرى من الآداب، والله أسأل أن يرزقنا حسن الخلق وأن يهدينا إلى أتم الأدب، اللهم آمين. من الأدب مع القرآن ومن السنة عند التلاوة في الصلاة أو في خارج الصلاة أن يسبح القارئ إذا مر بآية تسبيح، وأن يتعوذ بالله العظيم إذا مر بآية عذاب، وأن يسأل الله من فضله إذا مر بآية رحمة. وانت بتقرأ كده مريت على قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. تقول: اللهم إني أسألك الجنة يا رب. مش آية رحمة، مش آية فيها ذكر لشيء من فضل الله الجنة. مريت مثلا بقول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. مريت مثلا بقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا. اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. مريت بآية تسبيح: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تتفاعل مع القرآن، وهذا هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. حذيفة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، قال: فدخلت خلفه في الصلاة فاستفتح بعد الفاتحة سورة البقرة، قلت: يركع عند المئة. النبي صلى قيام ليل لوحده، سيدنا حذيفة قال: صلي ورا النبي. أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بعدما فرغ من الفاتحة استفتح سورة البقرة، قال حذيفة: لعله يركع عند الآية المئة. قال: فقرأ البقرة كلها، الله أكبر. قال: ثم استفتح النساء، قلت: لعله يركع عند المئة، فقرأها كلها. قال: ثم استفتح آل عمران، هكذا بغير الترتيب المصحفي، أنا أدري ما أقول، هذا الذي حصل. ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة في قيام الليل البقرة والنساء وآل عمران. ده عجيب، ده سيدنا عثمان بن عفان أوتر ليلة بالقرآن كله عند مقام إبراهيم عليه السلام. سبحان الملك، كان بيقرأ إزاي؟ قال حذيفة: فقرأها يقرأ مترسلا، يعني على مهله، آية آية، وكان يقرأ بالمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، ويقف على رؤوس الآي، مش يلزق آيتين ثلاثة أربعة في بعض ويجري، لا، مترسلا. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. بسنة ضيعة لما تقرأ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة: إذا مررت بتسبيح سبح، إذا مررت بآية رحمة سل الله من فضله، إذا مررت بآية عذاب تعوذ بالله من العذاب. وفي الصلاة النووي رحمه الله قال في الفريضة والنافلة، سيدنا الألباني قال: في النافلة دون الفريضة، لأن النص جاء في شأن النافلة والأمر واسع إن شاء الله تعالى. إذا من الأدب مع القرآن عند التلاوة أن تتفاعل معه، إذا مررت بتسبيح سبح، بآية رحمة سل الله من فضله، بآية عذاب تعوذ بالله من العذاب. اثنين، من الأدب مع القرآن ومن السنة السجود، عند المرور بآية سجدة، وليس بواجب لكنها سنة، فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم. أنا بقرأ في المصحف أو أنا في الصلاة، يعني في الصلاة أو في خارج الصلاة، إذا مررت بآية سجود من السنة أن تسجد وليس بواجب، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. يعني بقرأ في المصحف مريت بآية سجود مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب في سورة العلق، لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، مش لازم أقف، مش لازم أقف أقوم وأقول الله أكبر وأخر ساجدا وبعد مسجد أسلم تسليمتين، لا، اسمها السجود تلاوة ليس الصلاة. لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، بل تجوز على غير وضوء. استنى بس يا عم الشيخ، سجود التلاوة يجوز كمان على غير وضوء؟ نعم، وسجود الشكر كمان يجوز من غير وضوء؟ نعم. ولا يشترط لسجود التلاوة ولا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة ومن تكبيرة إحرام ومن تسليمتين ومن وضوء؟ نعم نعم، لكن الأولى أن تكون على أتم حال. يعني لو أنت على وضوء واستقبلت القبلة أفضل ولا شك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لا يشترط وليس بواجب، وسجود التلاوة أصلا ليس بواجب، فاعله يثاب وتاركه لا يأثم. وفي كتاب الله عز وجل 15 سجدة تلاوة، على الراجح من أقوال أهل العلم 15 سجدة. سجود التلاوة ليس بواجب، أيوة، ما الدليل؟ الدليل ما رواه الشيخان عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قرأ سورة النجم وفي آخرها سجدة، على النبي فلم يسجد رسول الله ولم يسجد زيد بن ثابت. ويدل على ذلك أيضا فعل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه في يوم الجمعة على المنبر قرأ آية السجود التي في سورة النحل، ثم نزل من على المنبر في خطبة الجمعة وسجد الناس معه. إلى أمامك في الصلاة سجد للتلاوة وانت مأموم تسجد، خطيب الجمعة تلا آية سجد ونزل وسجد، ما حدش ينكر عليه، ده عمل سنة فعلها عمر، بل وعلينا كمأمومين أن نسجد معه. ثاني جمعة سيدنا عمر رضي الله عنه من على منبر النبي قرأ بنفس الآية ومر على نفس السجدة ولم ينزل ولم يسجد، ثم قال، عايز يعلمنا بقى: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فمن سجد فقد أصاب، يعني السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. يبقى من الأدب الثاني مع القرآن سجود التلاوة، إذا مررت بآية سجدة وهي سنة وليست واجبة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، بل تجوز على غير وضوء. طيب جميل يا عم الشيخ، حلو قوي. طب ماذا نقول في سجود التلاوة؟ الشيخ قرأ مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب وسجد، ونحن سجدنا معه، أو أنا أصلي في بيتي وحدي مررت على آية سجدة النجم مثلا في آخر الصورة فسجدت، أقول إيه وأنا ساجد سجود تلاوة؟ كل ما تقوله في سجود الصلاة، أي سجود، أي سجود من السنة أن تقول فيه سبحان ربي الأعلى. لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اجعلوها في سجودكم، في كل سجود ينفع تقول سبح اسم ربي سبحان ربي الأعلى وتكفيك. لكن في سنن أخرى واردة في سجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني رحمهما الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في سجود التلاوة: سجد وجهي لمن خلقه، سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا في سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هذه سنن ضائعة والله ومهجورة، فرطنا فيها وضيعناها. ثلاثة من الأدب مع القرآن: يستحب أن ترتل القرآن، وتكره عند التلاوة السرعة المفرطة، يعني على مهلك واخد ثلاث أربع آيات في نفس واحد ليه؟ ما واحدة واحدة يا أخي، عمال تقرأ بسرعة تقرأ بسرعة وعمال تغلط في الكلمات وتلحن لحنا جليا ليه؟ ولك عايز أعمل ختمتين ثلاثة في رمضان، ياريتها ختمة واحدة وتقرأ فيها كقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العبرة في التلاوة ليست بالكيف، ليست بالكم، بل بالكيف، بالتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو أنت ببغاء عمال تهرف بما لا تعرف السلام؟ أولم ينزل رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا؟ رتل، رتل، ما هو الترتيل؟ كلمة ترتيل معناها الترسل، يعني على مهلك واحدة واحدة، معناها التمهل، معناها التبيين. قال ابن عباس في معنى ورتل: أي بينه تبيينا، بينه تبيينا، عايز كده كل كلمة تبقى واضحة، كل حرف ياخد حقه، كل مد ياخد حقه، كل حكم ياخد حقه. دي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمها من جبريل، هذه التلاوة التي تعلمها من جبريل عليه السلام والتي كان يتلو بها الصحابة رضي الله عنهم. وذلك يكون بالتمهل في القراءة وبإشباع الحروف. طب ليه؟ قال أهل العلم: ذلك أدعى للفهم. لما أقرأ آية آية وأقف على رؤوس الآية وعلى مهلي وبالراحة، هذا أدعى للتدبر وهذا أدعى للفهم. ولا شك قد يعجل الكثيرون في القراءة سيما في رمضان بغرض التكثير من التلاوة، بغرض تحصيل أكبر قدر من الأجر، وهذا لا شك أنه خلاف السنة ويفوت على القارئ مصلحة أكبر، ألا وهي تدبر القرآن الكريم. روى الشيخان في الصحيحين أن رجلا اسمه نهيك ابن سنان ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أم من ماء غير ياس؟ هي غير آس. يقولوا بتقرأ الحرف ده إزاي؟ ده ألف ده ولا إيه؟ هي الآية من ماء غير آس ولا من ماء غير ياس؟ قال ابن مسعود وكل القرآن قد أحصيت فيه غير هذا، يعني أنت في حاجات كتير في القرآن وقفت قدامها زي كده يعني. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود هزا كهز الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم ولكنه إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني عايز يقول له إيه؟ واحدة واحدة وعلى مهلك. قال بعضهم لأم المؤمنين عائشة إني أقرأ القرآن في كل يوم مرة، قالت قرأوه وما قرأوه، ليتهم قرأوه في الشهر مرة وتدبروا سره. طب سؤال، ما هو القدر المستحب في ختم القرآن؟ أختم كل قد إيه؟ اختلف سلفنا الصالح في ذلك، فمنهم من كان يختم في كل شهر مرة، ومنهم من كان يختم في الشهرين مرة، ومنهم من كان يختم في 10 ليالي من الصحابة، ومنهم من كان يختم في 7 ليالي، ومنهم من كان يختم في 3 ليالي، وفعل الأكثرين من الصحابة الختم في 7 ليالي كما قال الإمام النووي في الأذكار. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. عبد الله بن عمرو اتجوز، عمرو بن العاص جوزه، بعد 2 3 راح يبارك، فسأل زوجته، زوجت ابنه تبقى بنته، كيف وجدت عمرو، كيف وجدت عبد الله؟ قالت نعم الرجل، نعم الرجل، لا يفتش لنا كنفا، يصوم النهار ويقوم الليل. قالت يا سلام على زوجي، هو في حد زيه؟ ده كل يوم صايم وكل يوم قيام. هذه المرأة تشتكي بس مؤدبة، هذه شكوى مبطنة. فالتقطها داهية العرب، أرطبون العرب، عمرو بن العاص عبقري، فيه من البنت بتشتكي. فشكى ولده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي لعبد الله بن عمرو وقال له تعالى هنا، انت بتختم القرآن كل قد ايه؟ اقرأ القرآن يا ابن عمرو في شهر. قلت يا رسول الله اني لا اجد في نفسي قوة. قال اقرأه في 7 ليالي ولا تزد على ذلك، اقرأه في 7 ليالي وأيام يعني ولا تزد على ذلك. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني لأجد بي قوة، قال اقرأه في 3. قال الألباني حسن صحيح. والخلاصة، القدر المستحب في ختم القرآن قد إيه؟ الخلاصة، قال أحمد رحمه الله إن ذلك غير مقدر، يعني ما عينش وقت معين، بل هو على حسب حال الإنسان من النشاط ومن القوة. فقد روي عن عثمان أنه ختم القرآن في ليلة. يبقى أنا عايزك تتدبر، وطبعا اللي بيختم هو حافظ القرآن وعالم بالقرآن، تدبره خلاف الذي لا يحفظ القرآن ولا يحسن التلاوة وليس عنده علم بالقرآن. عثمان بن عفان القرآن يتلوه في ركعة عن ظهر قلب، عارف الآية دي نزلت فين ونزلت ليه ودي معناها ايه ودي مراد ربنا فيها ايه ودي تفسيرها ايه، عارف فيمر عليه بعقله ويتلوه بلسانه بسرعة وهو يتدبر. رضي الله عنه، رضي الله عنه. تقول يا الله استنى بقى، استنى استنى بقى، عثمان بن عفان قرأ القرآن كله يا راجل يا محترم في ليلة. طب الليلة يعني قول 12 ساعة، قول 12 ساعة يا سيدي، والقرآن 30 جزء يا راجل، ده لو قرأ كل جزء في نصف ساعة يبقى محتاج 15 ساعة. ازاي يعني؟ اقول لك، وهل تلاوة الحافظ المتقن كتلاوة الذي لا يحفظ؟ لا، الحافظ اسرع. هذه واحد. اثنين، لماذا لا تعدها ايها السائل كرامة؟ اوليس عثمان من اولياء الله عز وجل؟ كرامة، من كرامات الاولياء أن يقرأ الكم الكبير في وقت قصير. ما المانع؟ ما المانع؟ أنت عندك الشيخ المحسني بيأخذ الجزء في نصف ساعة ويقرأ بسرعة، ما المانع يعني؟ سؤال كمان، هل يوجد يا شيخ دعاء مخصوص لختم القرآن؟ المصور بيعطس، لازم أقول له يرحمكم الله. كده الدنيا كلها قلت لك يرحمكم الله إن شاء الله. فأنا بقول له سؤال، هل هناك دعاء مخصوص لختم القرآن؟ النهاردة يقول لك أنا معايا شريط ختم القرآن بتاع الشيخ فلان، دي بقى ليلة، ليلة دعاء ختم القرآن، والشيخ بقى يقعد ما شاء الله في الآخر كده يعني يقرأ القرآن كله في نصف ساعة ويقعد يدعو ساعتين، ونقعد بقى نخترع أشياء عجيبة جدا ونصرخ في المساجد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ما تدعي يا أخي، عايز إيه؟ تقول يا الله ارحمني، مش يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ده هدي النبي محمد، والله العظيم ده ما هدي النبي والله. تخيل واحد يطرق على بابك يقول لك يا محمد 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 محمد، أنت مجنون ده ولا إيه؟ عايز إيه؟ ما تقول يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله تجاوز عني. فالنهاردة في تفانين عجيبة، ومن عجب ان الناس يبكوا قوي قوي ساعة دعاء ختم القرآن، واكثرهم لا يبكي عند تلاوة القرآن، حاجة غريبة. واصل في دعاء بيعدي، في بكاء بيعدي، كان دعوك بيعيط ولا جنبك بيعيط ولا وراك بيعيط فتتعيط، وممكن كل واحد بيبكي على ليلاه، اللي يفتكر ابوه مات فيعيط، يفتكر امه ماتت فيعيط، اللي يفتكر ان فلوسه اتسرقت يعيط، ممكن. وفي بيبكي خشوعا وتاثرا ولا شك في ذلك. اذكر مره كان في واحد من المشاهير قوي قوي، ما زمان قوي قوي الكلام ده، يعني بقاله والله يمكن 20 سنه، فكان مشهور بانه بيعالج بالقران وكده، وبعدين قاعد يتكلم عن الجن والعفاريت وكده، لحد ما الجامع بقينا قاعدين في المسجد متخيلين ان كل واحد فينا عليه 60 عفريت من كتر الجو اللي عمله لنا. وقام يقرا، فقرا بالقارعه، قراءه جميله وحسن الحقيقه، فقرا فضج الناس بالبكاء، فانفعل احد الباكين في البكاء في الصلاه، في الصلاه من شده البكاء، الله اه اه يا انا يمه اه يا انا يمه، طب الصلاه باطله، خلي امك تنفعك بقى، اه يا انا يمه، ايه اللي جاب امك في الصلاه؟ خشوع يعني ده؟ فأمور عجيبة يا أخي. السؤال قائم، هل يوجد دعاء مخصوص لختم القرآن؟ الجواب لا يوجد دعاء مخصوص لختم القرآن، مفيش. وليس هناك نصا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ودعاء ختم القرآن المنتشر بين الناس والموجود في بعض المصاحف في آخرها والمنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية لا تصح نسبته إليه بحال. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم تلميذ ابن تيمية أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء في فتاويه، اللي جمع الفتاوى ابن تيمية أوصى أن الدعاء المنسوب زورا ده لابن تيمية لا يضم إلى فتاويه لشكه في نسبته لشيخ الإسلام. الخلاصة: دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد لا يعرف منه شيء عن النبي ولا عن الصحابة، وأما دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة وحضور الناس للدعاء ففيه أشياء مأثورة عن الصحابة، فعله أنس بن مالك وجماعة من التابعين، قال ذلك ابن قيم الجوزية، قال وهو من آكد مواطن الدعاء والإجابة، قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم. حضرتك يا شيخ.
أهلا أهلا.
قال الله يا شيخ:
إن لله وإنا إليه راجعون.
أحسن الله عزاك يا شيخ.
بارك الله فيك يا حبيبي.
قبل الله إن شاء الله في الصالحين.
يا رب، جزاك الله خير.
أنا متصل عشان أعزي حضرتك يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك ويبارك في عمرك، جزاكم الله عنا خيرا يا رب.
الله يخليك يا شيخ.
وإياك يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع، ربنا يهديك يا عربي. فمسألة أخرى: ما حكم تعليق آيات القرآن على الجدران وعلى واجهات المحلات وكتابة بعض آيات القرآن على السيارات ونحو ذلك؟ لو في اتصال دخلوا عرض. ما حكم هذا؟ النهاردة بقت ظاهرة، نعمل مؤتمر يجتمع فيه بعض القادة يوم يكتبوا كده لوحة عليها نصف آية: كنتم خير أمة. طب ما تكملوا الآية؟ لا، لو كملوا الآية لفضحوا أنفسهم، لأن بقية الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. يغضوا من القرآن حاجة إيه؟ تناسب الجلسة، تناسب المؤتمر، كنتم خير أمة وخلاص. أمور عجيبة. واحد بتاع عصير، تقريبا 99.9% من بتوع العصير في مصر كاتبين على واجهات المحلات: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني احنا في الجنة ان شاء الله هنشرب العصير المسوس بتاع الحاج عبد زعزوعة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. معظم بتوع الفول والطعمية يكتب لك كده: والله العظيم هذا أراه بعيني، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني يا أهل مصر اطمنوا، الفول المدمس مستنيكم في الجنة إن شاء الله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفنا، ده احنا الفول ده أسلفنا مما أسلفناه في الدنيا، بس من سلف طعامنا الطيب في الدنيا. فهذا الحقيقة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
فضل يا أخ محمود.
إني أحبك في الله يا شيخ. والله
الله يحبك ويرضى عليك.
قال لله ربنا يسبك الصبر والسلوان إن شاء الله.
إن لله وإنا إليه راجعون.
أسألك الدعاء لي يا شيخ أن ربنا يجعلني من أهل القرآن.
أسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين من خدم القرآن ومن أهل القرآن، وأن يشفع فينا القرآن.
اللهم
يا رب. يا
رب.
بارك الله فيك حبيبي. بارك الله فيك. استاذ عماد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل حبيبي.
فضلك الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعلي قدرك
يا رب وإياك.
ومن خلال فضلتك وقيمتك وقامتك،
الله يغفر لي ولك،
أتمنى عليك سيدي أن تناشد قادة الحركات أو قادة العمل الإسلامي،
نعم،
مجلس الشعب بقى وكله يشمل كل تناديهم كده بطريقة حضرتك الجادة والرقيقة الركراكة، طريقة أهل العلم، أن توحدوا على مرشح واحد فقط، وإلا ستكونون جميعا سببا في تدهور الحالة الإسلامية وما يترتب عليها من يعني الله عليم سبحانه وتعالى وأعلم بما سيكون. جزاك الله خير شيخ مصعب. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله في شيخ عماد. أنا أضم صوتي لصوتك يا شيخ عماد. والله يا شيخ عماد أنا قلبي موجوع, والله أنا قلبي موجوع من هذا الذي نحن فيه يا أخوان. اجتمعوا على واحد, محمد مرسي أو أبو الفتوح اجتمعوا على واحد, شوف الأقرب للشرع مين, شوف اللي أقرب للشرع مين, ونجتمع كلنا عليه ونتقي الله. وإلا لو ضاعت هذه الفرصة ستلعنكم الأجيال القادمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ عبد الرحيم, تفضل عبد الرحيم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير, بارك الله فيكم. السؤال الأول أعمل بيان أهمية تعظيم القرآن والسنة والتحاكم إليهما والعمل بهما وأنهما مصدر السعادة في الدنيا والآخرة. السؤال الثاني, ما معنى قول الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. السؤال الثالث, أمل التحذير من بناء المساجد على القبور وأن ذلك هو وسائل الشرك, وبيان أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح, فأمل بيان ذلك وحث الناس على تعليم العقيدة الصحيحة, تعلم العقيدة الصحيحة وتعليمها والحذر من الشرك, وبيان أن المشركين في النار. السؤال الأخير, أعمل بيان يعني حث الناس على قراءة التفسير وفي تفسير القرآن, تفسير علماء السلف الصالح, علماء أهل السنة والجماعة, معرفة القرآن, تدبره, العمل به, التحاكم إليه وإلى السنة, والاستعداد ليوم القيامة. وجزاكم الله خير, أستاذكم الله.
جزاكم الله خير, بارك الله فيك. لن يصلح يصلح آخر هذه الأمة إلى ما صلح به أولها, يعني بالالتزام بالنورين, بالقرآن وبالسنة, وبفهم الصحابة, بفهم سلف الأمة. والله لن تصلح هذه الأمة في آخرها إلا إذا تمسكت بما تمسك به الأوائل, بالقرآن والسنة والعمل بهما على فهم الصحابة. أحث الناس على قراءة التفسير. نعم, لابد أن يكون في بيت كل مسلم تفسير, كتفسير ابن كثير مثلا, كتفسير زاد المسير لابن الجوزي مثلا, كتفسير الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان مثلا, كتفسير الفقهاء لجمع الأحكام القرآن القرطبي مثلا, وغيرها كثير. ثم تعلم العقيدة أول فرض على كل مسلم, أن يعرف من يعبد وكيف يعبد. وأنا عملت حلقة هنا يا أخي عبد الرحيم اسمها هل تعرفون الله, وليه في المساجد سلاسل طويلة في العقيدة شرحتها بفضل الله عز وجل, ويعني ربما أكثر من مرة. لكن وهنا في دروس في العقيدة, وشيخنا الشيخ حسان في دروسه الجبريل يسأل, كلها عقائدية محضة وبحتة, وفي تفسيره يتناول هذه الجوانب. وأنا كلما مررت على مسألة في العقيدة أقف معها والحمد لله رب العالمين. لكن أول فرض على كل مسلم أن يتعلم التوحيد, أن يعرف من يعبد. قال تعالى, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بهذه الآية, قال باب العلم قبل القول والعمل. لابد أن تعرف من تعبد, يعني عقيدة, وكيف تعبد, يعني فقه. الأخت عائشة, السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ مصحي.
اتفضلي يا أختي.
بارك الله فيك وعظم الله أجرك الوالد الكريم.
شكرا, بارك الله فيك, جزاك الله عنه خير الجزاء.
وصلى الله أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى يا رب.
يا رب يا رب ارحمها.
هي أم العالم, الله أمنا كلنا. فضلت الشيخ مصعب على فنك فاعل, خلفت لنا عالم والله نتعلم منه.
ربنا يرضى عني ويبارك فيك يا رب.
سؤال يا شيخ مصعب.
نعم.
ثبت التلاوة, يعني لما نسمع شيخ كده يكون في التلفزيون ونسمعوه, يعني جرى ثبت التلاوة في الخطبة في القرآن ونزد ثبت التلاوة, يعني الشروط تكون على جبلي.
طيب, سؤال جميل جدا. اسمعي يا أختي عائشة.
السؤال الثاني معليش.
الثاني تفضلي.
لما لو تأخرت صلاة المغرب يعني ودب العشاء, أصلي المغرب وسنة المغرب ولا أخر سنة المغرب بعد ما أصلي العشاء؟ بارك الله فيك.
حاضر, وإياك. سؤال جميل جدا. بتقول لي أنا في البيت. طيب بتقول لي أنا في البيت فسمعت الشيخ في التلفزيون بيقرأ سجد التلاوة, أسجد؟ لا. طب أنا في الجامع والشيخ قرأ آية فيها سجود تلاوة في الدرس, أسجد؟ إذا سجد اسجدي, إذا لم يسجد لا تسجدي. طيب أنا الشيخ بيقرأ قدامي هو وبعدين أنا قاعد في المقراءة ومر على سجد التلاوة فسجد وأنا عشان قاعدة بستمع سجد. طب أنا ماشي برا المسجد، في فرق بين الاستماع والسماع. السماع أنا ماشي مش قاعد منتظر وبستمع، ده أنا ماشي بقدر الله سمعت الآية، هل أسجد؟ لا، إنما اللي جالس معاه بيستمع، إذا سجد الإمام سجد، أو إذا كان معه في الصلاة وسجد سجد. السؤال الثاني بتقول لنا المغرب تأخر مني العشاء أعمل إيه؟ إن كان في قدامك وقت صلي السنة البعدية للمغرب، لأن السنة القبلية ليست مؤكدة، وبعدين صلي العشاء بعد المغرب طبعا. السلام عليكم أخت أسماء.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الفضل،
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
بارك الله فيك ونفع الله بك وأرزقك للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. والبقاء لله في الست الوالدة، وأسأل الله العظيم أن يجعلها من أهل الجنة في الفردوس الأعلى، اللهم آمين.
آمين.
يا شيخ مسعد، أستحق الدعاء أن تدعو لأخي أحمد أن ربنا يبارك له ويجزى ربه ويبقى زي فردوس الشقة بتحط حوالينه.
أسأل الله أن يبارك في أخيك أحمد وأن يجعله زي الشيخ الحويني ويجعله من العلماء الربانيين وكل أبناء المسلمين يا رب. الأخت ريهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
البقاء لله، وربنا يجعل والدة حضرتك في الجنة إن شاء الله.
الله يرضى عنك،
ربنا يرحمها.
آمين، جزاك الله خير.
أنا كنت عايزة يعني أطلب من حضرتك يعني تدعي لي بالهداية كده، وربنا يعني يجعلنا أنا وأختي نلبس النقاب وتتعلم بالثبات كده إن شاء الله، لأننا هنلبسها عن قريب إن شاء الله.
حاضر.
وكنت عايزة أطلب من حضرتك يعني تدعي لنا بحفظ القرآن الكريم.
حاضر.
بس كنت عايزة أطلب من حضرتك يعني كان الشيخ مبارح الشيخ أشرف عامر بيتكلم عن حملة تحفيظ القرآن شهرين، فكنت عايزة يعني أعرف عن الموضوع ده يعني أكتر، وفي هل في حملة ممكن تيجي يعني في العريش زي كده عشان نحفظ القرآن كده إن شاء الله.
طيب، حي الله على العريش، ربنا يرضى عنكم يا رب. أنا يعني عايزك تتواصلي مع أخواننا في القناة وتعرف التفاصيل من الشيخ أشرف إن شاء الله، أو في الحلقة تتصل عليه. وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك. الأخت أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إن شاء الله البقاء لله يا شيخ.
إن لله وإن إليه راجعون. جزاك الله خير.
ربنا يديك الصحة يا رب وينور لك طريقك
يا رب.
يا رب. بقول لحضرتك بعد إذن حضرتك، مش ممكن بدل سجدة التلاوة مش ممكن أقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟
حاضر.
والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك،
نعم،
هو الذهب عليه زكاة؟
حاضر.
ولو عليه زكاة وبلغ النصاب السنين اللي فاتت أعمل فيها إيه؟
حاضر.
بعد إذن حضرتك.
حاضر، جاوبت إن شاء الله.
وسلامنا للشيخ محمد حسان
إن شاء الله يا صديقي. إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليك السلام عليكم. والله مشهور يا أختي أسماء إن لو ما سجدتش سجود تلاوة أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكني لما قرأت هذا في أي كتاب من كتب العلم ولم أسمعه من أحد من مشايخي، وقد يكون السبب في جهلي أنا وتقصيري أنا، لكن أنا ما وقعت يا ابنتي على هذا الكلام خالص. الأمر الثاني، هل في الذهب زكاة؟ والله إذا كان الذهب للبيع والشراء يعني واحد جواهرجي واحد بتاع ذهب في زكاة، ده عروض تجارة. إن كان الذهب للإدخار بشتري ذهب وعين العست الزمن أو لما يغلى أبيعه هذا في زكاة. إنما زكاة الحلي، الست اللي لابسة ذهب بتتزين به لزوجها أو لنفسها، زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من قال ليس فيه زكاة، ومنهم من قال زكاته إعارته، ومنهم من قال فيه زكاة مرة واحدة في العمر، والقول الرابع أنه فيه زكاة في كل عام، وهذا قول أبي حنيفة والخطابي وابن عثيمين وشيخنا الشيخ العدوي فيما أعلم وجمع كبير، وأنا أقول بهذا. الحلي فيه زكاة إذا بلغ النصاب. لو عندك يا بنتي ذهب يساوي 97 جرام ذهب عيار 21، كلامي دقيق لأن في معلومات متلخبطة عند الناس، عندك ذهب نبدأ من الأول 85 جرام ذهب عيار 24 من غير الفصوص ذهب خالص، أو 97 جرام ذهب عيار 21، أو 113 جرام ذهب عيار 18 وحال عليها الحول الهجري كل سنة. شوفوا دول يجيبوا كام وتطلعي على كل 1025 جنيه. وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
رمضان كفر الشيخ بلد مشايخنا. السلام عليكم.
الله يبارك في عمرك يا شيخنا.
الله يرضى عنك يا حبيبي.
ولله ما أعطى ولله ما أخذ.
ربنا يجرنا في مصيبتنا ويخلق علينا خيرا منها.
عندي سؤال الله يبارك فيك يا شيخ مسعد.
تفضل.
هل يجوز لو واحد متوفى في السعودية ويصلوا عليه في مكة هل يجوز ان انا اصلي عليه؟
حاضر.
فربنا يبارك في عمرك ويبارك لنا في حضرتك ان انت تفصل الامر ده لان اختلط المسألة مسألة خطيرة هنا يعني.
حاضر.
ان في اخ مات في السعودية رحمة الله عليه يعني فهم عايزين يصلوا.
حاضر.
فوضح ربنا يبارك في عمرك وجزاك الله خيرا وربنا يتقبل
يا رب
تتولدك في الشهداء ان شاء الله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله. والله الشيخ الألباني رحمه الله بيقول صلاة الغائب على من مات من المسلمين تكون في شأن من لم يصلى عليه اصلا. النبي صلى على النجاشي صلاة الغائب لان النجاشي لم يصلي عليه احد في بلده لما مات، ولذلك جمعهم وصلى على النجاشي صلاة غائب. أما ومسلم مات في أرض الإسلام وصلى عليه مئات المسلمين ودفن وفقا لشريعة الله فقد انتهى. لكن بعض أهل العلم قالوا إلا إذا كان الميت يعني له شأن يعني عالم كبير من العلماء قائد من القواد المصلحين فلا بأس أن نصلي عليه صلاة غائب. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختم وعلاء من
كفر الشيخ. شيخنا مسعد وأعز الإسلام بك إن شاء الله ويرحم والدتك وأسكنها فسيح جناته مع الأبرار والصديقين والشهداء بإذن الله. سؤال لحضرتك لو سمحت. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم. هل النار احنا عارفين إن هي يعني بتاكل كده يعني ازاي هتبقى طوابق يعني مثلا هتكون مثلا مثل الشواية مثلا. السؤال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وعلمت الحمد لله من إجابة من القرآن إن وقود النار إن شاء الله اللي إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم أولئك هم وقود النار كداب آل فرعون إلى آخر الآيات. فهل حضرتك يعني ده دليل يثبت على إن يعني إعجاز القرآن سبحانه وتعالى إن النار وقودها الناس والحجارة يعني مش وقودها مثلا الوقود اللي احنا بنستخدمه حاليا، فهل هذا يدل على قوة مثلا الوقود البشري ولماذا استخدمه الله سبحانه وتعالى يعني هل هو يدل على شدة العذاب به مثلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أشد الناس عذابا في جهنم أهل النفاق، عذابهم أشد من الكفار كفر من الكفار الذين أعلنوا كفرهم في الدنيا، لأنهم أخطر على المسلمين من الكفار الذين أعلنوها صراحة في الدنيا. أخطر. واحد بيقول أنا منك ويطعني في ظهري، فلما كان خطره أشد كان عذابه أشد، والجزاء من جنس العمل. كذلك آل فرعون عذابهم من أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الصنف الثالث من البشر اللي عذابهم شديد جدا الذين كفروا بالمسيح عليه السلام بعدما أنزلت عليهم المائدة. دول أكثر ثلاث أصناف عذابهم رهيب في جهنم. والنار أختي الكريمة دركات بعضها تحت بعض. النار قعرها سحيق، قعرها بعيد. جلس النبي مرة بين أصحابه فسمعوا وجبة رجة، قال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر سقط من على شفير النار من على سطح النار منذ 70 ولم يصل إلى قعرها إلى الآن. تخيلي يا أمة الله حجر يترمي كده من فوق يقعد نازل 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 70 سنة إلى أن ينزل إلى قعر جهنم. والكافر عندما يلقى في النار يلقى بالمقلوب، رأسه تحت ورجله فوق، أصله كان عايش في الدنيا بالمقلوب. أقول له قال رسول الله، يقول لي قال كارل ماركس، أقول له قال أبو بكر، يقول لي قال لينين، أقول له الإسلام الاشتراكية، أقول له الشريعة، يقول لي الليبرالية، عايش بالمقلوب بالمقلوب، يترمي في جهنم بالمقلوب. قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أم اللي ولدته لا هي ذنبها إيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أمال أمه يعني إيه؟ أمه رأسه دماغه، يبقى دماغه تحت كده ورجله فوق، والملك يمسكه من رجله كده بعد ما يكسرها له. قال تعالى يؤخذ المجرمون، قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام، يقطم له رقبته ورجليه ويرمي كده يقعد 70 سنة لحد ما يصل. أدي الأمر. والآية الأخرى دليل على شدة العذاب، جهنم وقودها الناس والحجارة، قال ابن عباس حجارة الكبريت. معنا آخر اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخر رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ مسعد.
أم محمد أنا آسف.
وجزاك الله خيرا يا شيخ مسعد.
بارك الله فيك يا أختي.
وعزك الله. إلا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يتقبلها إن شاء الله ويجمعنا بها في الجنة.
آمين آمين. جزاك الله عنا خير.
نسألك الدعاء. والله يا شيخ مسعد إحنا يعني سبحان الله يعني فقدنا وليدة لنا فعلا، لأن أكثر أمنية لينا بجد إن إحنا نقبل أقدام أمهات جميع مشايخ قناة الرحمة القناة، والمشايخ اللي أكبر هدية من الرحمن سبحانه وتعالى لينا في هذا الزمن الصعب. وجزاك الله خيرا، ونسألك الدعاء لنا بالثبات على الحق حتى نلقى. اللهم آمين يا رب. وجزاك الله خيرا عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير يا أختي، بارك الله فيك. الأخ رمضان آخر اتصال، بارك الله فيكم. السلام عليكم أخ رمضان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
اتفضل يا حبيبي.
أولا إن الله وإنا إليه راجعون،
بقاء لله،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويجعلها من أهل الجنة ولي ذلك ومولاه.
يا رب يا رب.
اللهم أمين يا رب. لو سمحت يا شيخ، أولا والله إني أحبك في الله.
ما يحبك ويرضى عليك.
الله يحفظك. هناك برنامج على قناة فضائية اسمها قناة الشباب. هذا البرنامج للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد هداية. هذا الدكتور الفاضل ينكر المس نهائيا وينكر دخول الجن جسم الإنسان، وهناك مناظرات كبيرة في هذا الموضوع، فنريد نحن كعامة الشعب أن نعرف الحقيقة، هل هناك مس أم لا، هل هناك جن يدخل جسم الإنسان أم لا، أم هي حالة إنسانية، أم هي حالة نفسية كما يقول المفكر الإسلامي الكبير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. كانت في مناظرة قبل كده الشيخ الأخ إبراهيم عبد العليم، الشيخ إبراهيم عبد العليم كان خرج في التلفزيون المصري في مناظرة مع الأخ خالد الجندي، وجاءه بالكتب والحجج وكذا وكذا وكذا، يعني هذا الكلام قديم. لعلي في المستقبل نعمل محاضرة اسمها ماذا تعرف عن الجن، نبين هذه التفاصيل إن شاء الله من كتب السنة. يعني ده آخر اتصال. أنا يعني شكر الله لكل من عزاني، ويعني من العلماء والإخوة والأخوات، ربنا يبارك فيكم يا رب ويرضى عنكم. لكن من العجيب أن جات لي رسالة في على تليفوني، أخ بيقول لي بعد الحلقة بيوم أو كده، قول لي يا شيخ إحنا كنا نعلم الناس ننهى عن الجلوس لتلقي العزاء لأن هذا من النياحة، وحضرتك في الحلقة جعلت العزاء عزاء دولي. أنا تعجبت، أولا من أخلاق هذه الإخوة، اثنين من جهل هؤلاء. هل أنا جلست في الحلقة أقول أنا جالس لتلقي العزاء؟ أنا جلست وتكلمت عن البر، وعلمتك فضل الأم، وعلمتك ماذا تفقد إذا فقدت أمك، واتصل علي بعض الناس كالذين اتصلوا في هذه الحلقة وعندهم مشاعر ويريدون أن يحملوني على الصبر والسلوان، جزاهم الله خيرا. أنا النهاردة بتكلم عن الأدب مع القرآن، ناس اتصلت وعزتني، يبقى أنا عامل جلسة للعزاء. في إخوة يعني لا علم حقيقة ولا أدب، حقيقة لا علم ولا أدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا أمي رحمها الله يعني من العجب إنها كانت تتفرج على قناة الرحمة قبل أن تموت بدقائق. أظن الحلقة للشيخ الداودي وكان جايب أطفال، وبعدين بتتفرج على الحلقة ولد بيقرأ القرآن صوته حلو. فقالت له أخي الأصغر، هو بيحكي لي، قالت له يا ابني هو بنت اللي بتقرأ دي ولا ولد؟ قال ده ولد صغير. قالت طيب علي قوي، فعلى صوت الـ 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 القرآن الولد الصغير اللي بيقرأ بقراءة الرحمة، ثم ماتت. يعني كان آخر ما سمعت في الدنيا أو آخر عمل أمرت به في الدنيا أنهم يرفعوا صوت قارئ القرآن لتسمع، وماتت على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلها خاتمة حسنة لها، اللهم آمين. آخر سؤال عشان نختم، بارك الله فيكم. أنا قلت ما حكم تعليق الآيات على الجدران وكتابة الآيات على السيارات؟ يعني من ضمن الطرائف أخويا أيمن صدح قال لي نشوف واحد راكب ميكروباص كاتب على الميكروباص يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعني الميكروباص بتاعه ده سفينة نوح، اللي ما يركبش معي يبقى كافر. ما حكم تعليق الآيات بقى على الجدران وكتبتها على المساجد؟ وهذا الكلام كله لا يجوز، بل فيه انحراف، انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله. القرآن ما نزل للزينة وما نزل للديكور. تعليق الآيات على الجدران مخالف لما كان عليه النبي ومخالف لما كان عليه الصحابة. إن القرآن يا سادة نزل ليتلى وليعمل به، لا ليتخذ وسيلة لبيع البضاعة وللترويج التجاري. ثم في تعليق الآيات تعريض لها للإهانة بوقوع الأتربة عليها، بوقوع الذباب عليها، هذا ما يصح. وهذا الكلام ليس من كيسي، بل هو ملخص فتوى للجنة الدائمة للإفتاء. القرآن يا أمة القرآن أين نحن منه؟ القرآن دستورنا، القرآن منهاجنا، القرآن نزل ليعمل به، القرآن لم ينزل للأموات بل نزل للأحياء. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قرآن إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن للأحياء وليس للأموات، مش عشان يقرأ على المقابر، مش عشان يقرأ في السرادقات. القرآن نزل حتى يعمل به الأحياء، فإذا عملنا به سعدنا دنيا وأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم مسكنا بكتابك، ومسكنا برسول، ومسكنا بسنة رسولك، وقيد لنا حاكما صالحا يقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالقرآن ويحل حلال القرآن ويحرم حرام القرآن برحمتك يا رحمن. اللهم لا تولي علينا ظالما، ولا تولي علينا سارقا، ولا تولي علينا مجرما. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم الطف ببلدنا، جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمي وارحم أمهات المسلمين، واغفر لأبي واغفر لكل آباء المسلمين، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.